بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، وهذا هو اللقاء الرابع والعشرون بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر لما سبق، فما زلنا أو ما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، ثم تحدثنا عن القسم الذي ورد في صدرها، ثم تكلمنا عن مفهوم الخسران لجنس الإنسان، وذكرنا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، والتي كتب الله لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. إنها ثلة أهل الإيمان، أهل العمل الصالح، أهل التواصي بالحق، أهل التواصي بالصبر. فبين الله تعالى صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. كانت الصفة الأولى هي صفة الإيمان، أي صفة العلم، العلم بالله والعلم برسوله والعلم بشرعه ومنهاجه، أي بالإسلام. تكلمنا عن هذه الصفة وبينا مفهوم الإيمان، بينا مراتب الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية، وهي صفة العمل بهذا العلم، لأن العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، وكما قال بعض السلف: العلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني العلم بينده على العمل الصالح، ما جاش العمل الصالح العلم لا مكان له، يرحل يرحل يذهب عن صاحبه. علشان كده ثمرة العلم العمل الصالح، وبالعمل الصالح يثبت العلم. فكلما تعلمت آية وكلما عملت بها ثبتت عندك، كلما تعلمت حديثا عن رسول الله وعملت به ثبت عندك الحديث، لأنه أصبح تطبيقا عمليا. وذلك حتى نلاحظ حملة كتاب الله تعالى، الصور اللي كثيرا ما يصلون بها في الإمامة تثبت، ما تحتاج مراجعة. ليه؟ لأنه بذلها وعمل بها فترسخ وتثبت، بخلاف الصور التي قل أن يصلي بها خلاص فتجدها تتفلت بسرعة. هكذا العمل. ولذلك حتى العلم بمدارسته يثبت. لما تتعلم حديثا وتذهب إلى البيت فتعلمه زوجتك إن كانت لك زوجة خلاص، طب ما ليه الزوجة لسه لصاحبك في العمل، أنا مش في عمل أنا في دراسة، لصاحبك في الدراسة، لجارك خلاص تتدارس معه الحديث، لطالب علم يدرس العلم معك بعد الدرس تتدارسان ما ذكره الشيخ مثلا. هذه المدارسة تثبت وترسخ العلم. وذلك كان بعض العلماء كلما فرغ من تدريس حديث رسول الله يقول لطلابه أدوا زكاة مجلسكم، فيتعجب الطلاب، وهل للمجلس من زكاة؟ يقول نعم، تبليغ ما سمعتم ومدارسته، اللي انت تعلمته تبلغه للناس، تنقله لغيرك، فدي زكاة العلم وزكاة مجالس العلم. وبهذه الزكاة ينمو العلم، اسمها زكاة، الزكاة من النمو من البركة. أنا عندي مال بلغ النصاب أريد حفظه وبركته، أخرج زكاته، أخرج إيه؟ زكاته. وهنا في أمر مهم أوي، لأن بعض الشباب الذين ابتعدوا عن العلم ونبعه الصافي يبدأوا مثلا لعدم فهمهم لكثير من مفاهيم الإسلام يقعون في حرج شديد. مثلا عالم بيتكلم عن الزهد، كلام جميل، والعالم يلبس ثيابا طيبة وعنده سيارة فارهة، فيقول لك كيف يتكلم عن الزهد وهو ما شاء الله عنده سيارة شو شكلها ايه ولابس ما شاء الله ملابس، طبعا مش انا الثياب دي على قدها خالص. وبيكلمنا عن الزهد، فهم؟ ده خلل في الفهم يا إخوة. ده مسكين اللي بينقل هذه الأمور الهدف منها الطعن في أهل العلم وإسقاطهم، ولجهله بالأحكام الشرعية مش عارف يفرق بين مفهوم الزهد في الإسلام وإنه لا يتعارض مع الثراء. لأن الزهد في الإسلام معنى إيه؟ مش معنى أن أنت تلبس وحش، لا، الزهد ترك الحرام، الزهد إيه؟ ترك الحرام. يعني قد تكون أثرى إنسان في الدنيا وأنت أزهد إنسان في الدنيا. يا والله تعالوا نشوف مفهوم الزهد إيه، عشان دي مسائل فيها خلل جسيم عند الكثيرين. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما قام أبو ذر الغفاري منكرا على بعض من يجمعون المال في زمانه ويذكرهم بالآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويسرد الآية. عثمان جاءته شكوى أن أبا ذر يشتد على أصحاب الأموال، وأبو ذر كان من ورعه، يعني قد عف الدنيا وتركها، وده ورع. فماذا فعل مع عثمان؟ شوف بقى ضبط المسائل الشرعية. استدعاه عثمان وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، قال يا أبا ذر إن المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز. تاني، إن المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز، بدليل الآية نفسها. قال إيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ها ولا ينفقونها في سبيل الله. طب اللي عنده المال ده طلع الزكاة، يبقى أنفق في سبيل الله ولا لا؟ يبقى ده ما يدخلش في الآية تماما، لا يدخل في الآية تماما، بلاش. هل الفقر يمدح؟ هو ده السؤال. الإجابة لا، بل الفقر مذموم. ده حتى انتم اشتهر على ألسنتكم مقولة أحد السلف: لو كان الفقر رجلا ها لقتلته. نعم، لماذا؟ لأن النبي استعاذ بالله من الفقر. إيه رأيك؟ فلو كان الفقر ممدوحا كيف يستعيذ منه النبي؟ واضح؟ كيف يستعيذ من أمر ممدوح؟ أبدا. بل الله تعالى تفضل على النبي ومن عليه وبين منته على نبيه بباب الغنى. اقرأ سورة الضحى مثلا، الله تعالى يقول: والضحى، طب يخاطب النبي هو: والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اسمع بقى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وجدك إيش؟ عائلا. العائل يعني الفقير، فأغناك. وده اللي اعترف به النبي في باب الفضل والمنة، وأثنى على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما كانت عائشة تغار منها، وبدأ النبي يقول لها: والله ما منحني الله زوجة أفضل من خديجة، لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين. ما تصلوا عليه. يبقى الغنى ممدوح والفقر مذموم. يبقى إيه معنى الزهد؟ ما يعني معنى الزهد في الدنيا؟ الزهد في الدنيا يا إخوة إن حضرتك تجمع الدنيا بس تخليها فين؟ في اليد مش في القلب. هكرر تاني: تجمع الدنيا بأسبابها المباحة بس تخليها فين؟ في إيديك مش في قلبك. بدليل، هل يستطيع المتكلم هذا أن يزهد في كوباية الشاي الأخضر المغربي الحلوة دي إلا بعد ما تكون ملكه؟ ينفع لو الكوباية دي ملك عبد العزيز أخي خلاص؟ واجي أنا أقول لك: إيه؟ لا لا لا، أنا زاهد فيها. تقول لي: يا عم الشيخ زاهد فيها، هي بتاعتك عشان تزهد فيها. ده الزهد معنى إيه؟ واحد ملك وترك، أنت ما ملكتش عشان تقول لي أنا زاهد في دي. فهمتوا دي يا جماعة؟ يعني زهد يعني أملك ثم أترك. فده اللي بقول لك: املك الدنيا واتركها. يعني اتركها، خرجها من القلب، خليها في اليد، وأدي حق الله فيها، وأدي حق الله فيها. إذن المال الذي جمع من طريق مشروع بالحلال، ما في حرام، ما في شبهة، جمعته عن أسباب وكسب وسعي، خلاص، وبتيجي مع كل عام هجري تخرج زكاة المال. مش بس كده، وكمان إضافة لزكاة المال بتتصدق في أبواب الخير وتتطوع. نيجي ننكر عليك إن أنت صاحب مال؟ لا، ما جيش بقى أقول مثلا العالم الفلاني بيتكلم عن الزهد وعنده مثلا فيلا أو قصر. طب ما قلتش كده ليه؟ على الراقصة والراقص والمغني والمغنية والإعلام الفاسد ها وصاحب الرشوة والضلال وجمع الأموال بالحرام. إيه رأيك؟ ما قلتش ليه كده على نجوم الكرة اللي تمن اللاعب دلوقتي يقول لك مش عارف 400 مليون يورو؟ في ايه؟ عشان بيلعب. عشان ايه؟ بيلعب وراكب طيارة خاصة. لا لا ده ما اتكلمتش عنه، ما قلتلوش الزهد ليه ده مثلا يعني، ويمكن لا يركع لله ركعة صح؟ وتلاقيه مش عارف كل سنة فين، في البلاجات فين، وفي مش عارف فين، وأموال بتصرف في الشبهات. إنما عند العلماء وعند طلاب العلم المال بيروح فين؟ بيروح في أبواب الخير خلاص، يتمتع بالحلال الطيب. أنت ليه عايز تمنع الناس من المتعة التي أباحها الملك جل جلاله؟ ده بنص الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني الأهل الإيمان، ده ربنا خرج المتعة لكم أنتم. عشان كده كثيرا ما أقول لك أنا أريدك أنت أن تكون أثرى الناس، أريدك أنت أن تعمل بجد وكد وتجمع المال من حل عشان في إيديك أنت هتخدم بدينك، ما يكونش في إيد الراقص ولا الراقصة ولا الفاسد ولا الفاسدة، لأن في إيد المفسد هيفسد، إنما في الإيد الطيبة هينفق في الطيب، كما قال النبي نعم المال الصالح مع العبد الصالح. طيب بلاش الصحابة، عثمان بن عفان كان من أثرى أثرياء الصحابة، هل النبي أنكر عليه وقال له أنت ليه عندك مال كثير؟ بل بالعكس، النبي لما ينتقل يا إخوة للمدينة مهاجرا، خلي بالك المية كانت بتتباع بالفلوس، مفيش ماء، مفيش غير بئر اسمه معونة في المدينة لرجل يهودي، وكان بيبيع لهم المية بفلوس، والصحابة معظمهم فقير، تركوا مكة وتركوا التجارة والبيوت والأموال وهاجروا مع النبي خلاص. طيب ماذا قال النبي؟ قال هل من رجل يشتري لنا بئر رومة وله عين في الجنة؟ يا هو اسمه روما أو معونة، هو بئر واحدة روما أو معونة، ما قالش النبي يا عثمان هات مالك وروح اشتري، لا، مش المال ده جمعه من حل، نرغبه في الصدقة لأن المال مباح. فالنبي كان له رجاء، بيقول للصحابة كده هل من رجل، يعني فيكم كده رجل يشتري لنا البئر ده من مالي الخاص وله ثواب عليه عين في الجنة، يعني نهر في الجنة أو بئر في الجنة؟ فقام لها عثمان، أدي المال الصالح أهو، راح لليهودي عايزين نشتري منك البئر، قال له ما بيحاش. طيب ايه رأيك شركة، انا اشتري النص وخلي لك النص، ولما نشتري يبقى ليك انت البئر يوم وانا ليا يوم. قال له نعم الرأي ده ماشي. كام كان تقريبا في بعض الروايات 12,000 دينار تقريبا، ماشي تفضل، دفع 12,000 او 12,000 درهم دفع خلاص كده اتفقنا. بقى سيدنا عثمان له البئر يوم واليهودي له البئر تاني، وهي نقسم الأسبوع يوم ويوم. يعمل ايه عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ يقول للمسلمين في اليوم بتاعنا خذوا ما يكفيكم لغد. الله، ما هو يومي بقى خلاص البئر ملكي النهاردة، أنا محتاج في اليوم كم لتر ماء مثلا؟ 10 لتر، خد لك 20 لتر النهاردة، خد لنا 10 بتوع النهارده وخلي 10 ايه لبكره عشان ما تجيش بكره تحتاج الميه. ماشي
اليهودي يجي في اليوم بتاعه ولا حد يجي يشتري منه شربة ماء. يجي في يوم عثمان يلاقي المدينة كلها بتروح تجيب المية، عثمان جعلها صدقة. الله أكبر الله أكبر. اليهودي نفسه، يا عثمان اشتري النصف الآخر، يلا ما خلاص راحت، ما ينفعش بقى اشتري النص الثاني. عارف اشترى عثمان بكم؟ ب35,000 درهم، وجعلها صدقة للمسلمين. يا فرفع حرج عن أمة بالمال. طيب مش بس كده، الصحابة كسروا في المدينة، المسجد ضاق بهم، مسجد النبي في منزل بجوار المسجد لأحد الصحابة أيضا، لكنه كان فقيرا. ما نروحش نقول له هناخد مسجدك نوسع بالمسجد، لا، الإسلام مش كده، دين عدل. عشان ناخد منه منزله نجيب له منزل مثله. فماذا قال النبي؟ قال: هل من رجل يشتري لنا تلك الدار من أجل توسعة مسجد رسول الله؟ فقام لها عثمان، لدرجة أن صاحب الدار نفسه قال: يا رسول الله أرجو أن تكون للمسجد، ولكن ما عندي دار أخرى، أنا عندي أسر، عندي أولاد. فجاء عثمان واشتراها منه ليشتري لنفسه دارا، وراح موسع بها مسجد النبي. الله أكبر. بلاش كده. في غزوة مؤتة في العام 9 من الهجرة، اللي كانت مسمى بجيش العسرة، جيش ايه؟ العسرة. ليه؟ محتاجين مال عشان ننفق على الجيش، مفيش، الظروف صعبة. جاء عثمان من ماله الخاص ب1,000 دينار من ذهب، وب1,000 بعير محملة بالزاد وبالسلاح، لذلك يلقب عثمان بمجهز جيش العسرة. عندها قال النبي: اللهم إني قد رضيت عن عثمان، فرض عنه يا رب. الله أكبر. وفي رواية قال النبي: ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، افعل ما شئت يا عثمان، خلاص انت عديت خلاص. يا ده مش بس كده، في مكة بقى بعد الفتح وكذا وكذا، المسجد الحرام ضاق على المسلمين برضو، نفس الوضع اللي كان في المدينة، في دار جنب المسجد. قال النبي: هل من رجل يشتري لنا تلك الدار؟ فقام لها عثمان: ألا تعرفون أن بئر روما في المدينة حتى اليوم يضر المال على المدينة بأسره المسجد النبوي؟ وقف عثمان مازال حتى الآن وفي مكة. شوف انت كده، الأبراج اللي أمام الحرم المكي دي، ما دي كلها من وقف عثمان. من وقف ايه؟ عثمان بن عفان. مال عثمان حتى اليوم وقف يضر الثمر منه على الحرمين إلى اليوم. مش نعمة المال الصالح مع العبد الصالح ولا إيه؟ صح؟ صح؟ الحمد لله. فيجي بعض الشباب على الفيسبوك، جماعة الفيسبوكيين مثلا، يجيب لك مثلا جماعة خليجيين ممكن كانوا في عرس أو في كذا، حاطين الخرفان المشوية على الروز ماشي كده، وصورة تانية أطفال من الصومال بيموتوا، ويقول لك انظر إلى البزخ والطرف وانظر إلى أطفال المسلمين. نقول لي: يا جاهل يا جهول، وهل اللي انت جبت صورتهم بيأكلوا دول، هل منعوا زكاة مالهم؟ هل أنت على علم بحالهم وعلى كثرة الخير الذي ينتقل منهم للعالم أجمع؟ نعرف منهم كثير من الناس رجال أعمال، خلاص، منهم من كان سببا في بناء مسجد هنا في ألمانيا. تنكر عليه ليه؟ انه يتمتع بالحلال الطيب. خلاص يا اخي، ده احنا جينا هنا الغرب، ابسط الناس حتى الناس البسطاء لما بتدعى عندهم عايزين يكرموك، صح؟ تلاقي عامل لك مائده ما حصلتش، صح؟ الحريره، ويقول لك عد المفارش بس اللي انت هتاكل فيه على عدد المفارش، صح؟ بعد الحريره يقول لك السلطات بانواعها، السلطه نفسها عندنا في مصر دي وجبه كامله، وبعد السلطه يجيب لك الطاجين بتاع اللحم، وبعد طاجين اللحم يجيب لك الدجاج، وبعد الدجاج يجيب لك الفاكهه، وبعد الحلويات يا الله. يجي واحد بقى يصور كده الشيخ وهو معزوم عند الحاج جنيني مثلا، يقول لك ادي عم المشايخ اللي بيتكلموا عن الزهد، وما يعرفش المسكين ان الشيخ مدعو في رمضان على الفطور عند والده الحاج جنيني وعامل له المرميطه. او يجي مثلا اخ تزوج وعامل الزرده في مسجد ستيرين في بلال هنا، والشيخ مدعو الكلمه وحطوا الموائد بعد الدرس، زرده وليمه عرس، والاخ ما شاء الله ربنا من عليه وعنده كرم، فجاب لاخوانه ايه لحوم ويحط وماسك الفواكه والعصاير وشغلانه، ويدا يصور ولا جايب لك صوره من الصومال، يا مجرم يا مجرم. فهمتني؟ شفت القصور فين في الفهم؟ شوف بعدنا عن المنهج ازاي. نقول لك يا مسكين لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. واضح؟ كثير من دول افريقيا وكذا وكذا المساعدات بتروح، لكن في يد مش عايزة المساعدات تروح، تاخد خيرات المسلمين وتموت أطفال المسلمين عشان تشهر بالمسلمين. طب بلاش. في غزة في فلسطين مليارات تصل لغزة من العالم الإسلامي ولا تصل، بتروح لمين؟ اسكت اسكت، الله يرد عليك، اسكت الله يبارك فيك. وكل شوية على الهاتف عندنا يجي واحد يبعث لك صداقة، منين؟ من طلقة، من غزة، من كذا. مجرد ما تقبل صداقته تدخل لك على طول، أنا محتاج، أنا مش عارف إيه، أنا مش لا أكل، الله 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 الله، ملايين بتروحوا مليارات، صح؟ معونات من هنا ومعونات من هنا دي مدن كاملة كانت بتبنى من رجل أعمال واحد، وإحنا شفنا حتى في بلادنا. فالشاهد يا إخوة، لا تنكروا على أصحاب المال ما عندهم من مال، مدام جمعوا المال من حل، ومدام أخرجوا زكاتهم. طب ما خرجش الزكاة من يحاسبه؟ الله، دي فريضة. فننتبه مع بعض المفاهيم اللي بيزل فيها كثير من الناس. خلاص، يجيب لك مثلا أحد المشايخ من علمائنا الأفاضل حسبهم على خير، راكب سيارة فخمة، طبعا يركب سيارة، ما انت عايز يركب ايه؟ يركب عجلة. طب ما انت راكب ولا انت مش راكب يا ولا؟ شادي خالد، انت راكب سيارة ولا عندك سيارة ايه؟ سيات. ايه ده؟ مية مية اهو سيات خالد. وانا ما عنديش سيارة على فكرة، عشان انا بتكلم براحتي دلوقتي، ده هو بيقول عشان خاطر نفسه يعني. لا الحمد لله ما عنديش سيارة، انا بيجدني الاخوة الله يبارك لهم، يعني انا حتى ما بعرفش اركب البوس، ها ما بعرفش اركبه. 10 سنين في المانيا ما فيش مره ركبت الاوتوبيس ده اللي هو البوس بيسموه في المانيا، ما اعرفش اركبه اصلا، ولا اعرف اركب القطار، ولا شفت القطار غير ماشي كده من بعيد، مع ان انا ساكن جنب البنهوف، لكن ما اعرفش اركب اي حركه. الاخوه الله يبارك فيهم يا رب يعزهم، بييجوا ينقلوني بالسياره. لكن احنا بندافع عن حق، عشان بخاف عليك من الزلل، بخاف عليك من الخلل الشرعي وتقع في المحظور. نقول لك لا، روح انكر على أهل الفساد، انكر على اللي بياخد ملايين وبالليل قاعد في الخمرات والديسكو، انكر على اللي بيحط الأموال على رؤوس الراقصات، ها دول مش على عالم ربنا من عليه علشان جعلوا باب لقضاء حوائج المسلمين وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. أنا أعرف بعض مشايخنا إخوة والله يزوجون الشباب ويقضون الديون ويفرجون عن المكروب بأمر الله رب العالمين، وأموالهم جعلوها خدمة لدين الله رب العالمين، خدمة دعوية، ينشئ المدارس العلمية والمعاهد التربوية وقنوات لتعليم الناس الإسلام الصحيح، وربنا بيزيد المال طول ما بيستخدم في الحق. فنقول لك انتبه، لأن الفيسبوك ده معظم القائمين إلا أيدي خبيثة يبعت لك كده وانت تشير، ما شاء الله، قال انت بقى اللي بتنصر الإسلام. شوف يا سلام غضبان ازاي على أطفال الصومال، ويمكن اللي عمل شير ده لو قلنا له هات كده هات 1000 يورو لأطفال الصومال، ايه وانا ما اجيب لك 1000 يورو؟ اسكت بقى كده، ده احنا في المساجد في اوروبا اهو لو دفع 5 يورو كل شهر عايز يملك المسجد، صح؟ يقول لك انا بدفع. تدفع ايش؟ عايز له حته في المسجد بال5 يورو، مع انه هو كلف المسجد خلال الشهر يجي 200 يورو كهرباء ووضوء بالماء وكل شويه يعمل لك التش تش ويفتح لك الحلمية على اخرها، ما دي كله بفلوس ولا ايه يا عم الحاج نبيل؟ القعده نفسها هنا بفلوس يا اخوه، مش زي بلادنا. في بلادنا المساجد ليها وزارات قائمه، لكن هنا لا، هنا الميه بفلوس، الكهرباء بفلوس، كلام الشيخ ده نفسه بفلوس، امال ايه؟ كل حاجه هنا بالفلوس، كله باليورو. تيجي تقول له يعني يا فلان ادفع للمسجد، ولكن حلو في الفيسبوك بقى ايه ما شاء الله شيخ الزاهدين. لا لا، فننتبه لهذه الاحكام، الله يبارك فيكم. يبقى الزهد مش معناه ترك الدنيا، لا، الزهد انك تخرج الدنيا منين؟ من قلبك، خليها في ايديك، خليها في ايديك. لما تكون الدنيا عند الواد ابو يونس ده لما نحتاج لها نروح نجيبها منه، صح؟ انا لما يكون عنده دنيا ده والمسجد احتاج هروح لمين؟ هروح له يا ابو يونس، هات 1000 يورو المسجد محتاج، لان الدنيا عنده، ما يقولكش لا، هتقول له 1000 هيديك 2000. ليه؟ لانه عارف رايح لله. لكن لما تكون مع المفسد هيديك؟ والله ابدا، ده ياخد بس، ده بيقولنا اهو يا عم الشيخ الظروف وكذا وكذا، شوف لنا 1000 يورو قرض من المسجد، وياخد وما تشوفوش تاني. من المسجد، من المسجد، فلوس المسجد. اصل مش عارف ايه، بعمل جمع شامل وعايز كذا وظروف وشهر واحد بس، وتفاجأ ان هو كان عنده ولكن جاء استقطاعا واستغلالا، مش مصيبة كبيرة جدا؟ ونيجي ننكر على مسلم تقي نقي نحسبه ربنا من عليه ببعض عرض الدنيا لخدمة الدين، يقول لك آدي مثلا الشيخ فلان. على فكرة العربية اللي مركبها الشيخ حسان دي مش بتاعته، بتاعت الإخوة، هو عنده سيارة، إنما اللي هم جابوها كده على الفيسبوك دي مش وجابوا لك سيارة 10 متر كده البيضة دي مش بتاعته والله، عارفها دي؟ طب بالله عليك شيخ هيجيب عربية اللي هي بتاعت العرايس دي اللي هي يقول لك دي بتاعت الشيخ، يا كذابون. شيخ هيجيب عربية زي دي مثلا؟ انت عارفين العربية دي اللي هي ب6 بيبان دي؟ في واحدة من ساعة ما جيت ألمانيا مركونة هناك في الشطاط كده، صح يا عبد العزيز؟ مش عارف بتاعت ايه دي، بتتأجر في الأفراح فقط. فيقول لك شوف الشيخ جايب عربية ايه، ربنا يحفظه ويشفي ويعافيه. ويأخذ المشايخ ظلموا كثيرا، ما بين طاع باسم السنة يطعنون فيهم ويسكتونهم، وبين مجرح وبين وبين وبين، قعدنا نهدم ديننا بإيدينا لما بنسكت علماءنا ودعاتنا. لأن حضرتك لما بتسكت عالما انت مش بتسكت شخص عالم فقط، انت بتسكت معه ما يحمله من شريعة، من دين، من قرآن وسنة، ودي الخطورة جدا يا إخوة. علشان كده بنقول لك لازم نكون عندنا ضوابط الفهم بقى، وده العلم، العلم النافع. فأنت ليه ما بتسعاش بقى وعايز الدنيا؟ أنا نفسي يكون الدنيا عندك أنت. أنا بوصي ابني كده، بقول لي يا وادي أحمد شد حيلك عشان عايزك بعد كده تشتري لي فيلا يا ولا، ونعمل يا واد كده حمام سباحة جوه الفيلا يا ولا، عشان اخواتك الصغيرين دول محرومين ما يعرفوش يروحوا على بحر دول، نجيب لهم مياه البحر في البيت. صح يا لا؟ ان شاء الله نفس الدنيا اما تكون الدنيا معاك هتعرف تخدم دينك صح، تعرف تخدم ايه الدين. الدين يمنع ده؟ بالعكس. اما للأهل الإمام، الإيمان لهم قصور في الجنة ليه؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما ليه شغل عليهم. ماشي. طيب انت كمسلم اخذت بالأسباب واجتهدت، لكن شاء الله لك أن تكون ضيق الحال، احمد ربنا. احمد ايه؟ رب تقولش بقى أنا زاهد، لا، هو ربنا قدر عليك المنع لحكمة، عارف ليه؟ ربما لو أعطاك تضيع، وربنا بيحبك، لا اكسره كده منعانه عشان يفضل عندنا ما يروحش بعيد، لأن في نوعية من الناس لما المال يجي لها ويمكن الطريق ده علمنا كثيرا، لما كان معهوش ليه قاعد جنبك على طول في المسجد في بلادنا، والله بمجرد ما تجيله الدنيا ولا تشوفه ولا تعرف حتى يتصل بيك، مش فاضي. بيزنس مان دلوقتي رجل أعمال ما عندوش وقت للصلاة حتى، والله أنا أعرف إخوة في مصر، مش هنا في مصر، كانوا ما في شيء، يا ملازمين للمسجد أكنهم ساكنين في المسجد، والله يا إخوة تقريبا ربنا مني كده مش عارف إيه، اشتغل مع مين مع مين مع مين، عمل له مشروع في مشروع في مشروع، بقى من أشهر التجار في حتة عندنا اسمها العتبة في القاهرة، سوق كبيرة جدا، عنده أكبر محلات مش عارف الثياب وحاجات كده، والله يمكن يعدوا الخمس سنين ما تشوفوش إلا مرة قدرا في طريق، خلاص بقى البدلة والجرفطة والسيارة والسائق، شكرا. إيه ده؟ مش ده اللي كان؟ هو ده اللي كان ليل ونهار نايم في المسجد. فبسأل عنه، قال يا شيخ نزحت أحيانا الجمعة ما بيصليهاش، مش الفرض، الجمعة. ربنا يثبتنا وإياك من الفتن ويحفظنا من الفتن يا أخو. المال صعب قوي، ما سمي المال بالمال إلا لأنه يميل بأصحابه عن منهج الله، فده اللي نحذر منه بقى، ده المال اللي يتحذر منه، اللي يبعدك عن الله ويحرفك عن الطريق، مشكلة كبيرة جدا. عشان كده قلت لك كانت العملات قديما اسمها دينار واسمها درهم. دينار ذهب، عارفين الدينار الذهب؟ ليه دينار؟ قال العلماء متكون من كلمتين، دين ونار، يا إما الدين يا إما النار. خلي بالك من العملة دي، هتاخدك للدين هتنجو، هتبعد بيك هتدخلك النار. وصل الدين؟ دينار. الثانية اسمها ايه؟ درهم. در في اللغة يعني زيادة، در خلاص، الهم معروف. لو بعدتك هتلاقي الهم والغم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وذلك صاحب المال اللي هو غير صالح، والله يا إخوة لا يهنأ أبدا بماله حتى وإن كثر، دايما في قلق، والله في قلق، خايف على التجارة، البورصة يا رب، البورصة بتعلى بتنزل، مصيبة، يقول لك البورصة تنيلت، جات له سكتة قلبية ومات. المؤمن لا، ما يغور المال كله، إن جه بنشكر وإن راح بنصبر وبنحمد ربنا، إنما التاني لا، لو المال حصل له حاجة خلاص مات، وتليه خايف على المال دايما، عايز له خزائن صح، وعامل حراسة على البيت، يمكن الحراس نفسهم رواتبهم بس يعيشوا 100 أسرة، وشوية شوية لازم له بيض جردات وحراسات خاصة، ليه؟ المال بيكتر. المؤمن بقى لا محتاج حراسات ولا محتاج شيء، لأنه يعلم أن الحافظ هو من؟ الله عز وجل. وصلت دي يا إخوة؟ يبقى دي مفاهيم شرعية لازم نفهمها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعلم ينادي على العمل. فإن أجابه إلا ارتحل. واتكلمنا عن صفة العمل الصالح بضوابطه وشروطه، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا في رحابها لأهمية الباب، وهي التواصي بالحق، الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالحق. تكلمنا عن الدعوة ومفهوم الدعوة وحكم الدعوة وفضل الدعوة، ذكرنا الكثير من الضوابط اللي ينبغي أن ينضبط بها الدعاء، ثم بدأنا نضع جملة من القواعد الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله التي ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله تعالى وكذلك طلاب العلم على فهم لها ويعملون بها، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن تابعيهم وتابع تابعيه. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف بصددها قاعدة أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، مدام مسألة اجتهاد اختلف فيها العلماء وما فيش نص يرجح في المسألة تبقى مسألة اجتهاد ولا إنكار، أنت بتعمل بقول وأنا بعمل بالآخر ولا حرج ولا بأس. وذكرنا أمثلة وتطبيقات، ثم بدأنا نقف أمام المناظرة، لأن قلنا لا إنكار ولكن يجوز المناظرة للوصول للدليل القوي، ودي المناظرات المحمودة بين طالب علم وعالم في مسألة اجتهادية فيها خلاف بين العلماء، نتناقش عشان نشوف فين الرأي الراجح، فين الدليل القوي، وفصلنا في قضية المناظرات المحمودة. وانتقلنا بعد ذلك للمناظرات المذمومة التي لا تجوز ولا بد أن نمنعها، اللي هي فيها شحناء وفيها بغضاء وفيها اتباع للهوى وعدم اقتناع بالحق، مش هيقتنع فما تنظروش، ممنوع. وذكرنا كده الأدلة من الكتاب ومن السنة، وبعد كده انتقلنا لتراجم العلماء في التحذير من هذا النوع من المناظرات المذمومة، ثم انتقلنا لأقوال الفقهاء الأربعة في التحذير منها. ذكرنا أقوال الإمام أبي حنيفة وأقوال الإمام مالك وأقوال الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع، وفي هذه الليلة نبدأ نقف مع الإمام أحمد وهو رابعهم رضي الله عنه وأرضاه، يحذرنا من المناظرات المذمومة. اوعى تجادل من لا يريد الحق أبدا، اوعى تناقش من اتبع الهوى ولا يريد الحق، هذا مذموم. تعال نشوف أقوال الإمام أحمد في هذا الباب. وكم بقي على الأشهر؟ 29 25 ما شاء الله ما شاء الله، في بركة الوقت، في بركة، نعم الحمد لله. احنا لسه هنبدأ الدرس الآن، يعني دي كانت مقدمة بس كده بننبه على بعض المسائل علشان اللي مش مواصل معنا يبقى فاهم بنتكلم في ايه. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. يا أدي أصول السنة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، منها ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. احنا قلنا المراء والجدال تلك المناظرات التي لا يبغي صاحبها اتباع الحق ولكن مجرد الكلام، في آخرها تؤدي للظلم والشحناء وافتراق القلوب. النوع ده مذموم، مش من أصول أهل السنة. يعني وجدت مبتدعا لا يحتكم للدليل، واحد بينكر السنة تروح تناقشه يبقى أنت مخطئ. لماذا؟ لأنه ما عندوش أصل نحتكم له، هتيجي تقول له قال رسول الله يقول لك لا أنا مع السنة دي ما، طب هتناقشه إزاي؟ هذا لا يناقش، يبقى مناظرته مذمومة. عشان كده في خلل جسيم في الأمة اليومين دول يا إخوة في الإعلام في بلاد المسلمين، كسرت تلك المناظرات واستضافة أهل البدع عشان يناظروا بعض المشايخ ده خطر جدا على الأمة، لا يجوز مناظرتهم، بل الجلوس معهم يأثم من جالسهم بلا ضوابط شرعية. ليه؟ لأن في القنوات هذه أضرار تلك المناظرات أكثر مما يزعمون أن فيه النافع. نقول لك لا، ما في نفع، ضرر كلها. ليه؟ لأن حضرتك يا عم الشيخ لما بتجلس معه ربما هو أصلا ما فيش حد بيسمع له، فيش حد إيه؟ بيسمع له غير من كان على شاكلته. لكن مثلا يجي الشيخ سيد يقول لك الشيخ سيد هيناظر فلان مثلا، يعني الشيخ سيد له محبين صح؟ ناس بيحبوه، ويمكن لا علاقة لهم بتلك القنوات صح؟ لكن يقول لك نسمع الشيخ هيقول إيه؟ فكلهم راحوا يسمعوا صح؟ فتحوا التلفزيون على المناظرة. صاحبنا بعد ما كان بيسمع له مثلا 100 من المفسدين زيه، أصبح ضم للمية 200 من أهل الاستقامة مثلا، لكن ليس هذا العدد من أهل الاستقامة على علم كله صح؟ في بعضهم مبتدئ، بعضهم ما عندوش لسه الأحكام راسخة، فلما يجي يسمع كلام بقى المبتدع ربما يؤثر فين؟ في قلبه، فيبتعد عن الطريق. ليه؟ البرامج دي يا إخوة اللي فيها مناظرات من هذا النوع بتكون معدة مسبقا. يعني إيه معدة مسبقا؟ القناة ليها توجه معين، نفس توجه المبتدع اللي هم جايبينه عشان يجادل، فأصبح طقم الإعداد كله معاه، أدي واحد، وهم اللي بيعدوا له الأسئلة وبيجهزوا له الردود، أدي واحد. اتنين، المذيع اللي قاعد بيحاور معاه، اسمع معي شوف الآن، يبقى أدي المبتدع مع طاقم إعداد القناة ورئيس القناة معاه بأيده بالمال ومع المذيع، أدي ثلاثة. مش بس كده، معظم الاتصالات اللي بتكون أثناء البرنامج معدة مسبقا من جوه طاقم الإعداد عشان نرتاح. فيش حاجة اسمها سؤال مباشر يا إخوة في القنوات، ده كلام كذب. اللي يقول لك أدي أرقامنا واتصل، ما في الكلام ده كذب أبدا، ده كله من عندهم، كله إيه؟ من عندهم. فيش حد يخش كده مباشر أبدا، إلا في بعض القنوات اللي بتقدم مثلا مش عارف قناة طبخ، واحدة هتدخل عايز أنا عايز أعمل كيكة مش عارف كوخ أعملها إزاي، مش عارف قناة مسابقات مش عارف. لكن القنوات اللي فيها منهج بيهتم لا 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 أبدا. فأصبح عندي كمان 10 متصلين أثناء الساعتين دول مع مين؟ مع المبتدع. ويجيب لك شيخ بقى على قد حالاته خالص، ضعيف علميا، لا يتمكن من الرد المقنع بالدليل، ويجيبوه في صورة المنكسر يحاول عايز يرضيهم يضحك لهم. دول مبتدعين بتضحك لهم ليه؟ انت ما تضحكش، انت الان مناظر جاي الاحقاق حق، لا ما شايف كله عليه، فبقى منكسر، وربما يستملونه بالظرف اللي هيدوله بعد اللقاء. المهم يبدا صاحبنا المبتدع يتكلم في ربع ساعه، يحط لنا 20 شبهه في حديث مثلا أو في آية، يبلبلك. المفروض بقى التاني هيرد صح؟ ياخد ربع ساعة زيه. ربع يا أخويا، تعال في الربع ساعة بتاعت الشيخ المذيع يقطعه والمبتدع يقطعه، ولما يحسوا انه يبدأ يجيب دليل تين معلش ما عندنا اتصال. ألو، المتصل يبعده تماما عن المسألة دي ويجيب له شبهة جديدة يلخبطه. يبدأ صاحبنا يا عيني تايه، يجي يكلم ده مش عارف يتكلم، وده يقطعه وده يتصل وده يعمل وده يغلوش عليه، والتاني بقى عمال يكيده ويغيظه ويقعد يقول له كلمة تشيطه. فجأة يقوم صاحبنا يتنرفز ويضرب المبتدع بكوباية المية. بس شفتم؟ شفت المشايخ مش عارف يرد بيضرب بالماء. أو يقلع حذائه، فهمني؟ والله أحدهم جه كده، أنا أضربك بحذائي بس. قالوا إحنا عايزين دي، إحنا جايين عشان دي. اسكت، سقط. وينتهي البرنامج، صاحبنا ما ردش على شبهة واحدة، وبقيت العشرين شبهة عند الناس. وده الهدف، الهدف إن أنت مش تتكلم، الهدف إن إحنا عايزين نسوق للموضوع ده بيك أنت، هنجيب الناس عشان يسمعوا. وكثرة المشاهدات سرق للقناة نفسها بيزنس، بيزنس. ولذلك تجد أمثال هؤلاء بقى النهاردة في قناة مش عارف إيه، تيت تيت تيت، البكرة في قناة توت توت توت، كل القنوات في نفس المناظرة. وزي ما قال أحد الدعاة، طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، النصابين بخير. نقول لك لا، ده منهج أهل السنة عدم مناظرة هؤلاء وعدم مجالسة هؤلاء. يا عم الشيخ ده بيعرضوا الباطل، ماشي خليهم يعرضوه، انت رد اذا كان عندك بابا اخر للناس، عندك انت قناة خاصة بيك لوحدك تجيب الشبهة وترد عليها بالدليل، ده وقتك انت بقى، خلاص ساعة هترد على الدليل ده، خلاص يبقى انت كده وصلت الحق للناس. ما عنديش مثلا برنامج استضيفني لوحدي، اروح جاي على الفيسبوك وانزل مقالات ترد على الشبهات دي، او اعمل نفسك قناة على اليوتيوب ورد على الشبهات دي. لكن تناظر لا، يعني توصيل الحق للناس مش محتاج المناظرة دي، انت توصل الحق بأول. الحمد لله احنا الان في عصر الانترنت، صح؟ فاللي عايز يحق الحق بالدليل عنده اكثر من باب، صنف رسالة ورد، مقال ورد، بث مباشر. الان كل واحد معاه هاتف يروح عامل تك بث مباشر، الان مع شبهة كذا، إيه فلان اللي بيقول ان الخمر مش حرام وانما السكر هو اللي حرام، إيه رد يا سيدي بقى براحتك، لحد هيقطعك ولا حد هيرد عليك، صح؟ زي ما هو عمال يبخ انت كمان حق الحق بدليله بس. لكن مناظرة لا، لان دي مش من منهج اهل السنة. لا نجالس المبتدع ولا نجادله لانه صاحب هوى، انما لو عالم او طالب علم عنده شبهة نقعد معاه ونبين له الحق، لان طالب العلم او صاحب المنهج تقول له بس قال رسول الله، خلاص خلصت، خلصت خلاص، جزاك الله خير. انما التاني لا. وذلك شوف الامام مالك رضي الله عنه، الامام مالك يقول ما اخذت العلم عن ايوب السختياني رضي الله عنه الا بعد ان رايته اذا ذكر رسول الله بكى واغشي عليه، فعلمت انه يعظم السنه فاخذت العلم على يديه. لان ايوب السختياني شيخ الامام مالك، اخذ منه العلم ليه؟ لما الاب يعظم السنه. فاهل الحق هكذا تقول له بس قال الله سمعنا واطعنا، قال النبي سمعنا واطعنا. المبتدع لا، تقول له قال لك انت مش فاهم، قال النبي لا 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 لا، انا ايش عرفت الحديث، انا ما عنديش دعوه بالسنه دي، ويقل ادبه على السنه. يبقى هؤلاء لا يجالسوا ولا يناقشوا. يقول الامام احمد ايضا رضي الله عنه في رسالته للمتوكل، وده كان امير المؤمنين في زمانه، وكان في الزمن ده نشأت بدعة خلق القرآن، القول بخلق القرآن، وكلهم أهل كلام وأهل أهواء. فانظر إلى كلام الإمام أحمد بقى لما دعي لهذا الأمر، قال ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. أنا ما أتكلمش بالفلسفة بتاعتكم دي، اللي عايز يجي يتكلم معي يجيب لي دليل من القرآن أو من السنة أو من كلام الصحابة أو من كلام التابعين مثل الحسن البصري، مثل الربيع بن خثيم، أئمة الهدى، قل لي قال الحسن البصري كذا في المسألة دي، لكن تيجي تقول لي بالفلسفة وبالمنطق والهوى، لا 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 لا، هذا من منهجنا، ليس من منهجنا. ذلك كان يقول أحمد لهم: ائتوني بدليل من كتاب الله أقول به، ائتوني بحديث عن النبي أقول به. ما عندكوش اسكتوا. فاحنا ديننا كده يا إخوة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ده الدين. علشان كده دايما أقول للشباب ما قاله الأئمة الكبار: إن رأيتم في كلامنا ما يخالف كتاب ربنا أو سنة نبينا أو إجماع أصحاب النبي فاضربوا بكلامنا عرض الحائط ولا تعملوا به، بل انكروه علينا وذكرونا بالله رب العالمين. لأننا لا نقدس أشخاصا أبدا، عندنا منهج. الدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، مش قول فلان ولا علان. علشان كده الخل وقع في الأمة، إن كثير من الأحزاب والفرق الضالة قدمت كلام منظريها على كلام النبي، فأصبح مثلا وصايا الشيخ العشرين تقدم على القرآن والسنة. خلاص قال الأستاذ الإمام، ما قولش قال النبي، ما قولش قال الله، قال الأستاذ الإمام بس. نقول الأستاذ الإمام ده قال كلاما يوافق القرآن والسنة أم يخالف؟ زي بعضهم يقول لك مثلا القاعدة الذهبية. طيب لكن نقول يا ربي قاعدة ذهبية خير وبركة، هات القاعدة. يقول لك نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نقول له بس انتبه، الله يبارك لك، هذه القاعدة حتى ما تعد خشبية مش ذهبية. ليش؟ لأن أنا ممكن أختلف معك في العقيدة تعذرني؟ طب دلوقتي يا سيدي بينكرون عذاب القبر، إيه رأيك؟ نعذر بعضنا في أنا مش مقتنع بعذاب القبر ده مثلا، يعني ينفع عذرك؟ ما ينفعش عذرك، ده دين لازم أنكر عليك. دلوقتي يا سيدي بيقول لك الخمر مش حرام، نعذر بقى خلاص، ما قالك ويعذر بعضنا بعضا في إيه؟ فيما اختلفنا فيه. وأنا مختلف معاك، أنت بتقول الخمر حرام وأنا بقول الخمر إيه؟ حلال، يبقى إيه؟ عادي عادي، ينفع؟ ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش يا ابني. دلوقتي بينكروا حجاب المرأة المسلمة، ينفع بقى يعذر بعضنا بعضا؟ نقول لك لا، احنا ممكن بقى نضبط القاعدة بتاعتكم دي. نقول لك انتبه، الله يبارك لك، حط ضابط شرعي كده، لان ده كلام موزون لازم يتوزن بميزان الشرع. نقول لك نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا في مسائل الاجتهاد التي لا يوجد فيها دليل مرجح. دي ماشي، دي اعذرك وتعذر اللي احنا بنتكلم عنها الان، مسائل الاجتهاد لا انكار فيها. يعني ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده، بنيجي في صلاه العشاء ان شاء الله نصلي ورا الشيخ احمد بن سيد صلاه جهريه مثلا، هو بيقرا الفاتحه، انا ابوه واقف ورا منه ساكت ما بقراش، اخويا عبد العزيز واقف جنبي مباشره بيقرا الفاتحه، انا ما قراتش خالص لا فاتحه ولا سوره. ليه؟ لان انا عندي ان قراءه الامام ليا قراءه، اخويا عبد العزيز قرأ لانه عنده قراءه الفاتحه واجبه. ماشي، انا اعذره وهو يعذرني. ليه؟ لان المساله دي مساله ايه؟ اجتهاد، ما فيش فيها دليل يرجح. العلماء قالوا كذا ودول قالوا كذا بالادله، دول عندهم ادله ودول عندهم ايش؟ ادله، وما فيش دليل صريح في المساله يفصل النزاع، فنبقى على الحال ده، انت صح وانا صح، خلاص. يعني صح فيما ذهبت اليك راي وفق ادله. طيب مسألة تانية، يوم الجمعة خطيب على المنبر بيدعو المأمومين، أنا قاعد تحت رفعت داود آمين، أبو يونس قاعد جنبي ما رفعش يدي بقول آمين، ماشي كده، أنا برفع هو إيه؟ ما بيرفعش، تمام؟ ماشي. نقول له ولا يهمك، أنا هعذرك وأنت تعذرني. ليه؟ لأن دي مسألة اجتهاد بين العلماء. بعضهم قال يوم الجمعة والإمام بيدعو على المنبر الأصل عند الدعاء التأمين ورفع اليدين، ده الأصل المتواتر، فأنا رفعت. أبو يونس قال لا، ده مفيش دليل خاص بقضية المأموم يوم الجمعة، والأصل في العبادة المنع، فأنا مش هرفع. ماشي، مفيش دليل يرجح هنا، فدي اسمها مسألة اجتهادية. لكن أجي أنكر عذاب القبر وأعذرك؟ إزاي أعذرك؟ طب وقول الله تعالى في القرآن عن آل فرعون وفرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نقول لك دي آية قرآنية، تعال نقف كده. فرعون وقومه فين دلوقتي؟ في القبر ولا انتوا ولا هم فين؟ مش البحر كان قبر لهم؟ في القبور، ما كل انسان مات في بيئه دي قبره. عشان يقول لك طب اللي جسمه اتحرق كله ده ما برضه في قبر؟ اه والله في قبر، رفاته كلها في قبر، سواء بقى في الميه في الهواء، قبر يجري عليه ما يجري على من دفن تحت الثرى. يبقى فرعون وجنوده فين الاول؟ في قبوره. بل فرعون كمان طلع بجسمه موجود عندنا في مصر، يعني برضه في قبر حاطينه في متحف. اليوم ننجيك ايش؟ ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يبقى الآن في القبر ولا لا؟ صح؟ مش ماتوا؟ طيب يعني فين؟ في القبر. فالقرآن بيقول لسيدنا النبي، القرآن ده نزل على قلب النبي محمد، يعني بعد هلاك فرعون بآلاف السنين اهو، صح؟ فرعون كان في عهد موسى قريب من 2000 سنة، صح؟ طيب قبل النبي يعني. فالقرآن بيقول للنبي قصة فرعون الآن، النار يعرضون عليها إيش؟ غدوا وعشيا، يعني الصبح وبالليل. فين يا عم الشيخ ده يوم القيامة؟ يا رجل يا مجرم، يعني حتى في الآخرة هيتعدى النار مرتين بس، الصبح وبالليل، وبعدين بيروحوا فين؟ بيروحوا الجنة؟ هيروحوا الجنة؟ يا ده في القبر يا ولا. بدليل اقرأ الآية، اقرأ فه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذا قال المفسرون كقتادة وابن عباس هذا في القبر، الآية دليل صريح على عذاب القبر. فيجي مجرم ينكر عذاب القبر ويقول له اعذره، تعذر مين؟ طب بلاش. السنة الصحيحة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما قال النبي. إيه رأيك؟ وصلت دي؟ يبقى لازم نرد بالحق وبالدليل، ما ينفعش نعذر في دي، ما فيش عذر. إنما يعذر بعضنا بعضا فين يا إخوة؟ فين؟ في المسائل الاجتهادية اللي مصدرها اجتهاد، ما فيش فيها نص يرجح في المسألة. كم بقي على النداء؟ كم؟ ما شاء الله خير، الحمد لله. لذلك نهى الإمام أحمد عن المناظرات هذه اللي تؤدي الهوى يبقى ننتبه. يبقى اللي يقدم قول أحد على قول النبي أو قول ربه جل جلاله نصيبة. فعشان كده بقول لك الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يجي لك واحد تاني مخرف، والناس بتعجب بالكلام ده على فكرة، مش عارف اسمه الكيالي ولا اسمه ايه، بيعمل برامج كده العلمية، وده مبتدع ضال وبيعمل بفكر المعتزلة لهدم ثوابت الدين، والمقصد كله هدم السنة. هدم ايه؟ السنة. ما هو من أنكر عذاب القبر أيضا. يجي يقول لك مثلا هل تعرفون الفرق بين الصوم والصيام؟ ايه ده؟ جاب لك انت عارف كده، جايب لك لؤلؤة الآن درة، والناس كلها يقول لك هناك فارق بين الصوم والصيام. طيب يا سيدي قول لنا الفارق يا جهبذ العلم انت. يقول لك أما الصيام هو صيامنا في رمضان عن الطعام والشراب ماشي. طب والصوم يا فقيق زمانك؟ لا لا لا، الصوم يعني قول الحقيقة. قول إيه؟ الحقيقة. ولذلك الصوم طول السنة، إنما الصيام في رمضان فقط. طب الدليل يا عم العلامة يقول لك اقرأوا كده سورة مريم، عيسى يقول لها وكلي واشربي، هل تأكل وتشربها؟ وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. بس كده خلاص، ما قالهاش نظرت صياما. طبعا الناس تفرح بالكلام ده. نقولهم يا جماعة هذا الكلام باطل لغة واصطلاحا، يعني حتى اللغة تنكر عليه ده. الكلام ده باطل بدليل، هو لو كمل الآية بتاعت مريم لوجد ان قوله باطل، لكن هو ما كملش الآية لأنه يعرف ان لو كملها يتفضح. هو عايز يوصل لأمر معين أوي. قال الصوم قول الحقيقة، نقول لك كذاب، ده الصوم المذكور مع مريم منع الكلام مش قول الحق، ده منع الكلام خالص، مش هتقول حاجة خالص. كمل كده الآية، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. يعني الصوم امتناع، أنا ممتنع عن الكلام بأمر الله عز وجل، هو اللي هيتكلم الطفل ده عليه السلام مش أنا اللي هتكلم. طيب يبقى دي أولا أبطلت دعوة إن الصوم معناه قول الحقيقة. لا، نقول لا، الصوم الوارد مع مريم اسمه امتناع الكلام، وده أصل مفهوم الصيام في اللغة، الامتناع. عشان كده صيامنا امتناع عن طعام وشراب وشهوة فرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله رب العالمين في شهر رمضان. نقول له تعالى بقى من حيث الدليل بقى في السنة الصحيحة، هم طبعا بينكروا السنة. طيب النبي قال في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم. فعليه إيش؟ بالصوم، فإنه له وجاء. ما قالش فعليه بالصيام، قال فعليه إيه؟ بالصوم فإنه له وجاء. طيب حديث البخاري ومسلم أيضا، حديث ابن عمر كلكم يحفظه وأطفالنا الصغار يحفظونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وردت رواية أخرى عشان يبطل بقى الكلام قال وصيام رمضان، يورد باللفظتين صوم وصيام عشان يقول لك الصيام هو الصوم من حيث اللغة ومن حيث الشرع. فاللي يفرق بينهما جاهل، ودول جهلة، أو أنهم مغرضون جاءوا لهدم الدين. فإذا أهل الأهواء يا إخوة لا يناقشون، لأن كلامهم بيظهر جهلهم. يكفيهم أنهم يفضحون أنفسهم عند أهل العلم. يجي واحد يتكلم كذا، ما قلت لك قبل كده اللي بيحر بيقول لك ان الخمر مش حرام، ليه يا سيدي؟ قال لك عشان القرآن قال فاجتنبوه، ما قالش هو حرام. طب انت لازم تضحك كمسلم على العلم باللغة، تضحك، ده حتى العام يضحك من الكلام ده. ليه؟ نقول طب انتظر، ايه معنى كلمة فاجتنبوه؟ يعني ابتعدوا عنه ولا تقربوه، صح؟ ازازة خمرة اهي، القرآن بيقول لنا إن القرب منها حرام، القرب إيه؟ بيقول لك لا تقرب. أجي أسألك يعني لو قربت منها حرام؟ آه. طب الشرب يبقى حلال؟ شوف حتى حديث البخاري لما نزل الآيات دي، ونختم بقى خلاص، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم، اسمع، فهل أنتم منتهون؟ يا رب سلم، هتنتهوا ولا لا عن الخمر والميسر؟ كلام مين ده؟ كلام إله. الصحابة قالوا إيه في صوت واحد؟ انتهينا، انتهينا يا ربنا. وسكبوا جميع ما عندهم من خمور، لدرجة يقولون، ابن مسعود يقول: فتحولت طرقات المدينة إلى لجة، يعني بحر، من كثرة سكب الخمور في الطرقات، حتى ظلت رائحة الخمر بها شهورا لا تنقطع. يا الله، تيجي المجرم ده يقول لك الخمر مش حرام عشان ألف اجتنبوه، فأنت تضحك. اضحك يا واد يا خال. إذن مناظرة أهل الأهواء لا تجوز، لأنهم لا يحتكمون لأدلة ولا لعلم، لكن هم جهلهم جهل مركب، فكلامهم يضحك، اللي بنسميه المضحك المبكي بقى. ولابد أن يكشف هؤلاء حتى يعلم الناس أن الدين حق، وأن الله تعالى حق، وأن الإسلام حق، لأن الله تعالى والقائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فربنا بيقيد للدين من يذب عنه ويبين الحق بالدليل البين الواضح. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.